أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله: ثم بعد أن عرفت التقسيم الأول للنص باعتبار النصوصية والظهور والتأويل، النص أي مطلق الدليل. التقسيم الأول أن اللفظ ينقسم إلى نص وظاهر ومؤول. فإن كان النص لا يحتمل إلا معنى واحد فهو النص، وإن كان يحتمل غيره فهو الظاهر إذا حمل على ظاهر، وإن حمل على غير ظاهره فهو المؤول. وهنا قسمة جديدة ينقسم إلى صريح وغير صريح، لكن ما اللفظ ما سبق لفظ الشرح مع المتن. أن يقول له بعد ظرف هو منصوب، وش هو العامل فيه؟ العمل فيها الظاهر أنه قوله النص إما صريح وإما غير صريح، ولكنه أقحم قولها النص. بعد أن عرفت التقسيم الأول للنص باعتبار النصوصية والظهور والتأويل، النص أي مطلق الدليل من الكتاب والسنة. ذي النص ما هو النص الذي يتقدم؟ النص الذي يتقدمه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا النص المراد به الكتاب والسنة، سواء كان قطعيا أو ظاهرا. مع السعادة يقول سواء كان نصا، لأن القطع هو النص، النص الذي لا يحتمل غيره والظاهر الذي يحتمل غيره بقرينة الأمثلة، أمثلة الماتن، فإن أمثلة ما هي إلا ظهور. فله تقسيم آخر باعتبار آخر، لأنه إما صريح وهو ما أي معنى وضع له اللفظ ودل عليه بنفسه بخصوصه مطابقة أو تضمنا، ما وضع له اللفظ بخصوصه ودل عليها اللفظ مطابقة أو تضمنا، فما دل عليها اللفظ بغير المطابقة والتضمن فليس بصريح. لكن ما معه اسم واحد، لأنه أنواع الذي هو غير صريح، فيقول إنه ثلاثة أنواع: تنبيه وإشارة واقتضاء وإيماء. والإيماء يمكن مثل معنى النص، تنبيه النص والإيماء إلى النص. والدلالات هي ثلاث: دلالة المطابقة أن يكون اللفظ مطابق للمعنى، يكون اللفظ واحد والمعنى واحد. والتضمن أن يكون المعنى اثنين، واحد من المعاني مراد تضمنها اللفظ، كدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه في الأنوار للمهدي عليه السلام أبو داود: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم على وجوب الخمسة وما دونها. دلالته على الخمسة دلالة مطابقة، ودلالته على ما دونها دلالة تضمن. وبهذا يظهر لك أن دلالة العموم على أفراده كدلالة الخصوص، وكدلالة الإنسان على حيوان ناطق أو على أحدهما، يعني كدلالة الخصوص بكونها صريحة. وقولها كدلالة الإنسان على حيوان ناطق أو على أحدهما الحيوان وحده والناطق وحده دلالة تضمن. وإما غير صريح لم يدل عليه بأحدهما، أي لم يدل على معناه بطريق المطابقة ولا التضمن، وهو ما أي معنى يلزم عنه أي عن اللفظ ويدل عليه بالالتزام كدلالة العشرة على الزوجية على كونها اسمين كونها باسمين خمسة وخمسة. وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة، لأنه إما أن يقصد المتكلم ذلك اللازم أو لا، فإن قصد أي قصد المتكلم ذلك اللازم بإطلاق اللفظ وهذا بحكم الاستقراء جسمان يقسمه عدد ما جاب الجواب جواب إن، فإن قصده هو نوعا إذا قصد، لأن إما دلالة إما اقتضاء وإما إيماء. دلالة الاقتضاء الذي لا يمكن صدق الكلام إلا بها، إذا ترك الكلام بغير تقدير بغير هذا التقدير كان الكلام غير صادق. قل حرمت عليكم أمهاتكم، فقول أمهاتكم يقتضي شيء محدود يعني نكاح أمهاتكم، إذا ما قدرنا النكاح بيأتي إلى إنجو معناه رؤية أمهاتكم أو خبز أمهاتكم أو وجود أمهاتكم في البيت، هذا ما هو ممكن. وقوله بحكم الاستقراء يشتي أن القسمة هنا أصل القسمة هي تنقسم بنفسها، إما أن يدل عليها العقل أو لا، فإن دل عليها العقل فهي قسمة قطعية، وإن لم يدل عليها العقل فما هو مستندها؟ مستندها الاستقراء، يعني أننا تتبعنا وبصرنا الكلام إلا وما هو سابر إلا بتي صورته، ما رأينا إلا تي صورته. فالمؤلف يقول إنها بحكم الاستقراء هذا الطبري، وهو غلطان غلطان مخطي، ما يجوز له يسبر كذا، لأن ماذا القسمة ما مستندها الاستقراء، مستندها عقلي، وعند النحويين والمنطقين إن إذا كان المستند عقلي فالقسمة قطعية، والاستقراء ما تفيد العلم، ما يفيد العلم، ما يفيد إلا الظن. الاستقراء أننا تتبعنا أبصرنا أجسام هذا غير الصريح، ورأينا الاقتضاء والإيماء والإشارة، هذا ما بيفيد العلم، يعني يمكن نحن ما رأينا بعض الأجسام. فإن كانت القسمة مترددة بين النفي والإثبات في قطعية وهو معلوم ثبوتها، وهنا بنى عليها هبها بين النفي والإثبات، قال فإن توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف فدلالة إيماء، ولا هو سابر يخلى الكلام من هذا من هذين الوجهين، ما يتوقف الصدق أو ما يتوقف، ما هي استقراء، هي قسمة عقلية قطعية. القسمة هنا عقلية، تبين ترى قوله قال بحكم الاستقراء قسمة، لأنه إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أو لا، في استدلاله ناقب كلام، لو كان بطل وشكت من ذا الهدفة نفضل له، لأنه جاءها في المتن، ما هو قال في المتن، قال فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء، فدلالة الاقتضاء وكفى، ما عاد في حاجة يقول لا قسمة حكم الاستقراء ولا شيء. قلت لكم القسمة نوعين، إما أن يكون مستندها الاستقراء في ظني، لأن مستندها هو التتبع حتى حصل الظن بأن ما به إلا ذولي القسمين، وإن كان مستندها الدوران بين النفي والإثبات في قطعية ما فيها إشكال، لأن الشيء ما هو سابر لما ينتفي ولا يثبت، وهذا جمع بين أمرين، قال إنها ظنية وقطعية غلط. فإن توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أي على ذلك اللازم فدلالة الاقتضاء، الصدق ما هو سابر يصدق الكلام إلا به، مثل ما مثل لها الماتن، مثل قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لو ما نقدر شيء محدود إن الحديث هنا ما من سفر أن يقول رفع عن أمتي الخطأ، لأن ما رفع هو موجود الخطأ والنسيان والإكراه، فلا بد من بشيء محدود، إما المجازاة عليه أو حكمه عليه على ذلك اللازم. فدلالة الاقتضاء فهو المسمى بدلالة الاقتضاء لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الكذب والفساد العقلي أو الشرعي اقتضت ذلك المقدر، فهو في حكم المنطوق وإن كان محذوفا. أما ما يتوقف عليه الصدق فهو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان، وله شاهد صحيح رواه ابن ماجه بسند جيد، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين. كان المفروض أنه يأخر رواية ابن ماجه لأنه قال وله شاهد صحيح، فإذا الشاهد صحيح بيّن صحته بقوله رواه ابن ماجه، وابن ماجه ما بيشترط الصحة في كتاب، لكن ابن حبان والحاكم اللذان يشترطان الصحة يقدمهم، وابن ماجه لا بأس بدو من أهل السنة لأن رواه الحاكم في مستدركه واستدرك على الصحيحين، يعني ما خلي عنه الصحيحان من الأحاديث الصحيحة، وقال إنه على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم على شرطهما وإن لم يرويه، فإن ظاهره يقتضي نفيهما بالكلية عن جميع الأمة، نفي الخطأ والنسيان، لكنه يفضي إلى الكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقطع بصدورهما من الأمة، فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية كالعقوبة والذم والقضاء إلى غير ذلك. ثم العقوبة على الفعل، على فعل المعصية التي في حال النسيان، العقوبة في الدنيا والذم والقضاء إذا هي في العبادة مثلا خطأ في الصلاة هل هو يجب قضاها أو لا، يقدر في الحديث رفع عن أمتي وجوب الخطأ في وجوب القضاء في الخطأ والنسيان. فارجع يجي إشكال فيما بعد بينها للفقه في مسائل الفقه، أنت ترد هذا ومن جملتها أفعال الصبي، وأصحابنا بيلزم الصبي بأنه يلزمه في الجنايات على الآخرين يلزمها الأرش، ما هو القصاص، القصاص الآن ما هو عند حكمها حكم الخطأ، لكن الأرش، وناس بيقولوا ما يلزم الأرش وهم شاذين مستندين إلى الحديث هذا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأصحابنا قالوا في الجنايات على الغير أنه يلزم عاقلة الصبي أن يسددوا جناياته مثل الحديث، جمع بين الحديث، فإن ظاهره يقتضي نفيهما بالكلية عن جميع الأمة، لكنه يفضي إلى الكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العبارة ما هي سليمة، يعني فيها سوء أدب بس ولا ما لها شيء، لكن فيها سوء أدب، لكنه يفضي بالكلام إلى عدم المصداقية، لا يقول كلام الرسول فهم ناس حد بيجسر يطلق الكذب على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال في المتن توقف الصدق أو الصحة، لكنه يفضي إلى الكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله للقطع بصدورهما من الأمة، فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية كالعقوبة والذم والقضاء إلى غير ذلك إلا ما خصه دليل. هذا هي الأساس، هو في الفقه هذه المسألة قلت لكم فيها اختلاف،
ما تبه عمر نقول إن قل رفع كل شيء ولا قال يقدر كل شيء لما يستثني قوله إلا ما خصه دليل. أصلا ما استثني روش الجنايات كما قدمت لكم قالوا إنها تلزم في الخطا والنسيان. الجناية الخطا يلزم فيها الأرش والقتل الخطا فيها الدية إلا ما خصه دليل كإيجاب الكفارة والدية فيدل التخصيص على عدم قصد المخرج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الكلام ضعيف والكلام الماتن في قوله فإن قصد تعارض كلام الماتن والشارح فيدل التخصيص على عدم قصد المخرج وفي المتن قال فإن قصد والأساس إن مسألة الدلالة الاقتضاء هي أن يكون الكلام القائم ما هو ممكن العمل به على ظاهر إلا بتقدير شيء محدود. هذا بيحتفظ من جملة هذا الحديث. أما قولهم أنه بيقسمه قسمين أنه يمكن أن قسم منه أنه قصدها الشرع قصد المعبد وقسم منه ما قصد هذا خطأ وليه في المتن لأن كلام الشارع هو كلام الله والله ما هو خافي على الشيء ما هو سابر نقول ما بالله لازم من كلامه لازم ولا هو داري ما بالله بقى نتأول لابن بهران وغير فنقول المعنى يقولها من قصدها المتكلم يعني إن كان الكلام نفسه سياق الكلام يكتبه فقدوه مقصود ولا شوعة يعني إنه لزم من كلام القرآن شيء ولا هو مقصود يعني ما هو داري به يتحكى به ما هو داري بهذا المقصود. ترين احنا ترين أنه يلزم من قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أم بالشيء محدود والذي يتكلم به ما هو داري هذا جنون قبل أنه مسلمين ما هو كافر إلا نحملهم على السلام ولا فهذا يؤدي إلى إبطال التوحيد من أرجه. سرها في أول صدر في الصفحة وضع عنها الشارع قال ما هو مقصود وضع عنها هو الناقب ما أحنا فيه ناقب كيف ما بده حنا في عندك به في المثل لأنها كلام الأصوليين كلهم لكن لازم تأويلها حملها على السلامة لأن المسلمين موحدين ما هم فنقول معنى كلامهم إن كان سياق الكلام يقتضي هذا المحذوف بدون تأمل هو نوع من أنواع غير السريع لأن ما هو نوعين غير السريع شيء المحذوف مقصود وشيء ما هو مقصود نقول ما بالنسبة للشارع ما هو سابر إلا كله مقصود لأن الله عالم بكل شيء وهو كلام الكتاب والسنة السنة كلام الرسول عن الله والقرآن كلام الله عز وجل لكن الكلام نفسه سياق الكلام وأساليبه تقتضي هذا المحدث فهو دلالة الاقتضاء وإن كان السياق ما يقتضي فهو الإيماء والإشارة لكن باجي فيها فالباجي إنه كله مبسوط وإنه مقتضى للكلام والكلام يقتضي حتى التنبيه والإشارة وهي قد تقدمت في مسالك العلة. وأما الصحة العقلية الصحة العقلية معطوف على الصحة الشرع على الصدق إما يتوقف الصدق أو الصحة العقلية يعني يتوقف صحة الكلام من حيث مثل قوله تعالى واسأل القرية ما هو سابر يسأل الجدر والطلوع والجبال والحجار لازم تقدير محدود هو مثل هو من باب الاقتضاء. الاقتضاء هو أنواع إما الصدق من حيث أو الصحة العقلية أو الشرعية والشرعية مثل حرمت عليكم أمهاتكم ومثل قوله لا صلاة لجار المسجد إلا فيه إما أن يكون معناها لا صحة لصلاته أو لا فضل أو لا هذا مقدر هو شرعي. وأما الصحة العقلية فنحو قوله تعالى حاكيا حاكيا عن من؟ صار الاختصار هذا من السيء وباجي غلط. واسأل القرية أي أهلها، إذ لو لم يقدر أهل ونحوه لم يصح عدلا، فإن العدل مع قطع النظر عن كونه نبيا. من هو ذا النبي؟ أنا كله يجيب الآية من أولها يجلب من هو ذا القائل. فإن العدل مع قطع النظر عن كونه نبيا، يشتين ما كونه نبي، نبي يصبر لا يصبر، يسألها، يسأل القرية نفسها، لأن هذه معجزة من معجزات. وإن كان السؤال والنطق بالجواب معجزة، قاض بأنهم لم يريدوا نفس القرية. فإن العقل قاض بأنهم لم يريدوا نفس القرية، لأن سؤال الجماد غير معقول. وأما الصحة الشرعية فمثل قولك أعتق عبدك عني على ألف لاستدعائه تقرير الملك، ما هو مناسب أنه يفترض شيء يقول ما هي جابرها الصحة الشرعية هلا، لأن الصحة الشرعية ما هي مضمونة في كلام الآدمية بل في كلام الله ورسوله، فالتمثيل هذا خطأ. كنا بايش برجه قال نفس المتكلم يقول أتك عبدك عني وعندي أنها بأسوأ، ما بلاي ده في كلام النبي أو كلام علي. قد مثلنا لها فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أحسن، ولا صلاة لجار المسجد إلا فيه، لأن الصلاة دي محسوسة يعني ما بالشرعية للصلاة، فالمحذوف شرعية الصلاة. أما الإنسان صحيح إذا قلت له اعتق عبدك عني ولا اعطي من عندك 1000 ريال عني، ما هي مجزية عني إلا بعد ما يديني أو ينوي بهاري، لكن العبد ما هو سابر اعتاقه إلا بعد تمليك، ما هو مجزي عني إلا بعد تمليك، لأن عتقه عنك بلا تمليك لا يصح شرعا. فكأنك قلت أعتقه عني مملكا لي على 1000، هذا ما هو سابر المثال، لأن ما هو سابر المثال إلا إذا كان كلام الإنسان مضمون أن الشرعي. أما كلام المتخاطبين غير صاحب الشرع فما هو اشترط فيه السلامة، السلامة من الغلط.
صحيح
ولا غير
صحيح؟
غير ما هي متوقفة صحته، لما يلزم المقتضى هذا، لأن المسألة إحنا دالحين في دلالة الاقتضاء، إن الكلام يقتضي شيء محظور، من أين اقتضى المحظور؟ إلا بناء على أن الكلام معصوم عن الخطأ، الكلام ما هو جابر فيه الغلط، مثل كلام الرسول صلى الله عليه وآله، أما كلام الآدميين هو قابل للغلط. فكأنك قلت أعتقه عني مملكا لي على 1000، يسمى هذا البيع الضمني، لأن سؤاله متضمن للإيجاب وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة. ومثله أن يقول مالك العبد أعتق أنا عبدي عن كفارتك، يعني يجيب بهمزة استفهام محذوفة، ولا هل أعتق أنا عبدي عن كفارتك، ويقول الآخر أعتق أو نعم، فإنه إذا أعتقه كان بيعا دائما مقام قوله أعتق عبدك عن كفارتي، وقول مالك العبد أعتقت قائم مقام القبول للبيع والوكالة، لا بأس ليه السلام. ما هو مناسب للتمثيل بكلام الشرع، لأن صدقهم ضروري، لأن الحامل على دلالة الاقتضاء ما قدمها المؤلف نفسه، قال لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الكذب والفساد العقلي أو الشرعي اقتضت ذلك المقدر، وكلام الآدميين ما بحاجة إلى صونه من الغلط، لأنه محل الغلط، محل الخطأ والنسيان. وكذا لو قال مالك العبد أعتقت أنت عبدي عن كفارتك، فقال أعتقت ولا بد من ذكر العوض حتى يكون بيعا، وإلا كان تمليكا بغير عوض فلا يكون له شيء من أحكام البيع. وإن قصد ذلك اللازم ولكن لم يتوقف الصدق والصحة العقلية والشرعية عليه، واقترن ذلك اللفظ الملزوم للازمه المفروض كونه مقصودا للمتكلم بحكم أي وصف، لو لم يكن اقترانه به لتعليله أي لأجل كون المقارن علة للمقارن لكان ذلك الاقتران بعيدا وقوعه من الشارع. فتنبيه نص وإيماء يفهم يعني كلام الرسول صلى الله عليه وآله هنا هو ممكن يستقيم ولا في خلل، لكنه بعيد أن يكون يصدر من النبي وليس جوابا. ليش بعده؟ لأن النبي معصوم عن الغلط. قلت لكم أنه ضروري هو كلام الشارع كلام القرآن وكلام النبي أنه هو ما هو يصبر فيها الغلط، ما غيرهم بيصبر فيه، بل هو الأكثر الغلط. يفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح به، فيقال نبه النص عليه وأومأ إليه، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك الكفارة جوابا لمن قال وهو الأعرابي جامعة أهلي في نهار رمضان، وقد تقدم تخريجه في القياس ذكر فيه تنبيه النص في مسالك العلة مثل به محددة. فإن الأمر بالتكفير قد اقترن بوصف وهو المجامعة في نهار رمضان الذي لو لم يكن لبيان أن العلة في العتاق هي تلك المجامعة لكان بعيدا، وذلك لأن غرض الأعرابي بذكر واقعته بيان حكمها. لو أن النبي قال اعتق وسكت اعتق رقبة هو بعيد، أولا إنه يتكلم باعتاق الرقبة بدون سبب، ثانيا خلى كلام السائل بدون جواب، وأخر البيان عن وقت الحاجة الغير وجه، هذا ما هو لائق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن غرض الأعرابي بذكر واقعته بيان حكمها، وذكر الحكم جواب ليحصل غرضه، لئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما سبق. وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بسبع، وفي رواية إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. جواب إنكار المنكر، لما أنكروا على النبي حين دخل إلى بيت فيه هرة، رواه بالمعنى في أصول الأحكام والشفاء والأربعة، الأربعة هما الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة. فلو لم يكن ذكر الطواف ونفي السبعية أو النجاسة للتعليل لزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان، وذلك بعيد جدا. وقوله صلى الله عليه وآله وقوله صلى الله عليه وآله لعمر حين سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت بماء أتفطر؟ قال لا. قال فما؟ رواه أبو داود والنسائي. هذا الذي تقدم يعني يقصد أن غير الصريح أجسام، القسم الأول نوعين، القسم الأول ما قصد فيه المحذوف، والقسم الثالث ما لم يقصد. نبهتكم على ما هو سابق أنه يستفاد من الآية أو من الحديث شيء ليس مقصودا، خصوصا كلام الله عز وجل، لأن الله علام الغيوب، فإذا كان غير مراد لله فلا يجوز العمل به بهذا المحدث. لكن تأولنا لهم بأن المراد بالقصد يعني أن الكلام ما هو في سياقه، مثاله قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا يقتضي ويشير ويومي إلى أن مدة الرضاع 2 سنين والحمل 6 أشهر. هو ما هو الآية بصدده؟ الآية بصدد حق الوالدة وتعظيمه، لكن لزم من الكلام أن أمد الحمل 6 أشهر والرضاع 2 سنين، حمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر هي 2 و6 أشهر. فانظر أيام الحمل 6 أشهر والرضاع 2 سنين. فالسنتين ما هي مقصودة تحديدها، و6 أشهر ما هي مقصودة، لكن لازم من الكلام معنى ما هي مقصودة، أي إن الكلام ما هو في سياقها، الكلام هو في سياق حقوق الوالدين والحظ على البر، البر بالأم.